رحمه الله عقد ست فصول. الأول أي الفصل الأول تكلم فيه عن أحكام المحتضر، والمحتضر هو الذي يكون في سياق الموت. والباب الثاني في غسل الميت، والثالث في تكفين الميت، والرابع في الصلاة على الجنازة أو الجنازة، والأصح أن نقول الجنازة كما سيأتي بيانه بعد قليل. ثم المشي في الجنازة، هذا عقد له المؤلف فترة لوحده المشي في الجنازة. والفصل الثالث دفن الميت وما يلحقه من تعزية وما إلى ذلك. فهذه ستة فصول أوردها المؤلف في هذا الموضوع أو في كتاب الجنائز. وسنتكلم اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى عن الفصل الأول والمتعلق بأحكام المحتضر. قال رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته، والقضاء بليله وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن أو أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. هذه العبارات أوردها المؤلف في الباب الأول الذي فيه أحكام المحتضر. لكن قبل هذا يحسن بنا أن نتكلم عن موضوع الكتاب الذي هو كتاب الجنائز. المؤلف ذكر هذا الكتاب بعد إنهاء الكلام عن مسائل الصلاة. وربما قد يسأل السائل سيقول: لما لم يورد المؤلف طبعا وغيره من العلماء وانقصر، بل كل الفقهاء لما تكلموا عن موضوع الجنائز جعلوه كتابا او ابواب مستقله ولم يدرجوها ضمن الحديث والكلام عن مسائل الصلاه. والحكمه في ذلك ظاهره بيننا والله اعلم، لان احكام الجنائز ليست فيها الصلاه وحدها، بل هناك امور تكون تتعلق بالميت قبل الصلاة عليه وبعد الصلاة عليه. فمسائل المحتضر مثلا وغسله أي غسل الميت أو تغسيله وتكفينه وما يأتي بعد الصلاة من دفن وسطر وتأذية، هذه لا شك أنها موضوعات لا تبد كثيرة إلى موضوع الصلاة. وإن كان في موضوع أحكام الجنائز الباب الثاني فيه هو الصلاة عليه، لأن الأمور الأخرى هي أمور دنيوية، أما مسألة الصلاة فمنافعها وثوابها أخروية، لأن فيها الدعاء والشفاعة للميت حتى يتخلص من العذاب، ولهذا لم يذكروها ضمن الصلاة، لأن فيها أحكام أخرى مثل الارتباط بالصلاة. لكن ذكر هذا الكتاب أي كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة يومئ ويشير لمناسبة الصلاة، يشير إلى مناسبة الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه. أهم ما يفعل بالميت إذا فارقت روحه جسده أن يصب عليه، هذا هو المهم وهذا الذي ينفعه. ولهذا ذكره العلماء أي ذكروا كتاب الجنائز بعد إتمام وإنهاء الكلام عن مسائل الصلاة أو عن كتاب الصلاة. ولكن ذكر ابن الملقن رحمه الله الحافظ ابن الملقن قال: والأولى، وهذا لم أره لغيره، قال: والأولى أن يذكر هذا الكتاب كتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض. وهذا أيضا من الفقه الذي كان عليه هذا الإمام الكبير وهو حافظ ابن الملقن عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام أو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهو كتاب نفيس. من مسائل اللغة والفقه والأصول وفقه اللغة وما إلى ذلك لا تجدهم في عن السبيل إلا في هذا الكتاب. هو كتاب كما قلت يفضل لطالب العلم أن يقتنيه وأن يستفيد منه وأن يتعلم منه فإن فيه فوائد كبيرة. حتى قيل أن الحافظ ابن حجر كان عمدته هذا الكتاب في اقتناص كثير من الفوائد ضمنها في كتابه العظيم الذي هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن الملقب كتاب الجنائز كان أولى أن يكون بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض، وهو يشير إلى كتاب الوصايا أن الميت إذا كان عند الاحتضار أو كان على فراش الموت لشكاله يوصي، إما أن يوصي بأن يسدد أهله وأقاربه ما عليه السدود من مال وغيره حتى ورد وترجع إلى أهلها عند موته أو قبل موته، وكذلك إذا كان له مال أن يوصي لغيره من الناس من الذين لا يرثون، لأن الورثة لا يصل، يعني الله عز وجل قسم له في القرآن. أما الوصية لغير الورثة فهذه لابد، بعض العلماء من قال بأنها تذهب، والقول الصحيح أنها تجب، من كان عنده مال كثير فهذا يجب أن يوصي لغير الورثة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقول الله عز وجل كتب معنى يجب لأن من صيغ الوجوب، فيجب على الإنسان أن يوصي لغيره ويشهد على هذه الوصية، ولكن لا ينبغي أن يجر في الوصية، يعني إذا أوصى لغيره من الناس من الذين لا يرثون إذا أوصى وأكثر وبلغ لا ينبغي أن يتجاوز الثلث، والأفضل أن يأتي إلى الخمس كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعد أن يقسم ما أراد أن يوصي وأن يصدق بذلك، قال الثلث والثلث كثير، وبين له أنه أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم أهل أي فقراء يتكففون الناس. والوصية ينبغي أن تكون شرعية، لأن الوصية إن ضمت أمورا مخالفة للشرع فإنها لا تنفذ. حتى قال الإمام النووي رحمه الله ولو أن ميتا أوصى أهله بأنه إذا مات نقلوه من تلك البلدة التي وفي فيها إلى بلدة أخرى حتى ولو كان قد خبر به قال انها لا تنفذ وصيته. فالوصيه التي تنفذ هي وصيه شرعيه التي لا تخالف شيئا مما امر الله سبحانه وتعالى، اما الوصيه التي كان فيها جور وكان فيها باطل وكان فيها مخالفات هذه لا تنفذ حتى وان عصى. ولهذا يخضع كثير من الناس لما يرون انه من البر لوالديهم ان ينفذوا ما امروا به دون ان يعرضوا تلك الوصايا على الشرع. الوالد اذا اوصاك بشيء كان حقا ينفذه، اما اذا كان باطلا فلا تنفذه. ومن الوصايا ايضا اذا عرف الانسان ان اهله قد ينوحون عليه وقد يفعلون ابتداء بعده فله ان يوصيهم بهذا كما كان يفعل بعض الصحابه وكثير من التابعين يوصون اهاليهم انهم اذا ماتوا ان لا يفعلوا كذا وان لا يفعلوا كذا وان لا ينوحوا عليه وان لا يخرجوا في جنازته بنار وان لا يصيحوا والى غير ذلك وان لا يجمعوا الناس في بيوتهم. ولما كثرت البدع في الناس وتفشت وجب على الناس اليوم ان يوصوا اهلهم بهذا، يوصونهم بالسنه ويحذرونهم من مخالفتها ومن ارتكاب البدع وما الى ذلك. فارجع الى الموضوع فاقول قال ابن الملقن كان الافضل ان يكون كتاب الجنائز بين الوصايا وبين كتاب الفرائض. الفرائض يعني هو الميراث، والميراث لا يكون الا بعد موت صاحب المال الا بعد موت الهالك. ويحسن هذا التقسيم لانه تاتي الوصيه ثم ياتي الموت وفي احكام الجنائز ثم تاتي بعد ذلك الفرائض. واهم هذه الثلاثه هي احكام الميت يعني صلاه الجنازه، وهي تقدم على الوصيه وعلى الفريضه، لان الصلاه على الميت او اهم ما يفعل الميت هو الصلاه عليه، وهو اهم من ماله الذي اوصى به قبل وفاته او المال الذي سوف يفرق بعد موته، فهي اهم الثلاث يعني الصلاه على الميت. المهم المعروف عند الفقهاء انهم ذكروا كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاه. قال المؤلف كتاب الجنائز، هكذا يقال الجنائز يعني بفتح الجيم لغه واحده لا غير، فلا يقال الجنازة قال هذا قول العامة. قال وإذا كان الميت فوق النعش قال نقول هذه الجنازة. أما إذا لم يكن فوق الميت فوق النعش قال فلا نقول أنه نعش، وإنما نقول أنه سرير. وهذا حكاه أيضا السعادة في فقه اللغة، قال إذا وجد النعش وليس عليه ميت نقول أنه سرير، لا نقول بأنه لا نعش ولا جنازة ولا جنازة. وإذا وجد الميت فوق النعش نقول هذه الجنازة ويجوز أن نقول جنازة. لكن كما قال ابن المرقين رحمه الله فائدة هذا الخلاف لا تظهر في الحقيقة، هذا الخلاف اللغوي فائدته لا تظهر إلا إذا قال الإنسان أريد مثلا أن أصلي على الجنائز، هنا لابد أن نذهب إلى الخلاف اللغوي حتى نتبين ما مقصود الإنسان بها. لكن الأصل أن نقول إذا وجدنا ميت على نعش أن نقول هذه الجنازة. نرجع إلى المقصود وهو الأهم حتى نتكلم عن ما قاله المؤلف رحمه الله. بدأ بعبارة فقال من السنة عيادة المريض. هنا المؤلف تكلم عن أحكام المعتبر، وكثير من العلماء يقدمون الكلام في هذه المسألة ويجعلون موضعا للكلام عن المريض مسموه بأحكام المريض، ثم يتكلمون عن أحكام المعتبر. فكثير منهم يفرق، يقول هناك أحكام المريض ثم أحكام المعتبر، لأن المريض أحيانا قد يمرض وهذا لا يعني أنه يموت، يعني لا يصل به الحال إلى مفارقة الحياة، لا يكون هذا الاعتبار. ومنهم من يدمج يعني بين أحكام المريض وأحكام المعتبر. المؤلف هنا جمع بينهم فتكلم كلاما قليلا عن المريض وأحكام أخرى جعلها في المعتبر. قال من السنة عيادة المريض، وهذا حق لأنه قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث والحظ وبيان فضل عيادة المريض، حتى جعلها الشارع الحكيم من حقوق المسلم على أخيه، كما قال صلى حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وسوف نتكلم عليها بعد قليل. لكن المؤلف هنا قال من السنة، والسنة معروفة عند الفقهاء هي ما وجد فاعلها ولم يعاقب تاركها، فكأنه يشير أن عيادة المريض ليست بواجبة، لكن يأتي بعد ذلك تحقيق الكلام فيها لما نتكلم عن حكم زيارة المريض أو عيادة المريض. لكن المؤلف هنا قال تسن عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، وهذا كما قاله غير واحد من العلماء لأنه فرق بين العيادة والزيارة، وإن كان مؤداهما واحد، لأن العيادة قالوا إنما تكون للمريض، أما الزيارة فتكون للصحيح، ولهذا هو أحسن اختيار لفظ فقال عيادة المريض، وكأنه اختار لفظ العيادة عيادة المريض لأنها مأخوذة من العود وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى. سميت عيادة المريض لأجل أنها تتكرر. لماذا تتكرر؟ لأن المريض قد يضر مرضه وقد يحدثه مرضه عن الخروج إلى الناس ومشاهدته، فيحتاج الإنسان إلى أن يكرر زيارته، فلهذا سميت عيادة مأخوذة من العود، يعني يضره مرة وثانية وثالثة، ولهذا قال عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، لأن الصحيح هو الذي يزار. يبقى أن نقول من هذا الذي يعاد من المرض؟ هل كل من يمرض يعاد؟ مثلا إنسان وجعه ذرفه أو أصيب بحمى أو بتكاثر اذا فسد. وبعض العلماء قالوا حتى الفاجر فاسد يعاد لانه مسلم، والمسلم لا يكفر بالذنوب والمعاصي، ولان الرسول قال حق المسلم على المسلمين ست او خمس وهو من المسلمين فوجب الزياره. واختلفوا في المبتدع هل يعاد ام لا. فمذهب الامام احمد وهو الرجل المعروف بالشدة على المبتدعة قال بان المبتدع لا يعاد، المبتدع لا يعاد، بل قال تحرم عيادته آداب عيادة المريض أن الإنسان إذا زار المريض أن يدعو له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى أصحابه وهو مرضى يدعو له، كما كان قال لسعد بن أبي وقاص: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. ودخل على عربي ووجد عنده حمى، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس، إن شاء الله طهور. لكن الشيخ قال له: كلا، بالحمى تفور، يعني على هذا الشيخ الكبير كيما تصيره القبور. وكان يدعو لهم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين انهم اذا كانوا عند المحتضر عند المريض ان لا يقولوا الا خيرا. قال: فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. وكثير من الناس يخطئون لما يذهبون الى المريض، يجلسون امام راسه ويأخذون في امر الدنيا، والرجل ربما قد ودع تلك اللحظات وتلك الحال، واصبح في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخره، فكيف يحسن ان تتكلم انت عنده عن الاموال وعن الزوجات وعن الدنيا وما شكلها؟ هذا ما ينبغي. كان يتكلم عند المريض يعني يفرحه بما يسره، يامره بان يحسن ظنه بربه، بان يتوب عليه، بان يساعده مثلا اذا كان عند ديون. هذا الذي ينبغي ان يفعل. ولهذا ذكر العلماء آداب أخرى عند عيادة المريض وزيارته. قالوا: هل للمريض أو للعائد أن يكرر هذه الزيارة، أو أن يذهب إلى المريض في وقت محدد أو معين أو في يوم من الأيام؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام لعيادة المريض ولا وقت من الأوقات، بل ترك العيادة والزيارة للمريض في كل وقت، في ليل أو نهار. لكن كلام ابن القيم هذا لا يعني أن الإنسان يذهب إلى المريض في أي وقت وهو يدخل عليه، بل قال العلماء: هذا على حسب ما تقتضيه الحال وتدعو إليه المصلحة دائما، حيث لا يسبب إزعاجا للمرضى ولا على الذين يقومون به، سواء كانوا من المستشفى أو كانوا من أهل بيته. لا يبقى تذهب إليه في الوقت الذي يؤنسه. فإذا كانت الزيارة في المستشفى مثلا بين الظهر والعصر الأولى هذا، لأنك إذا ذهبت إليه في الصباح ربما قد تستمر في تأخير يعني تقديم العلاج إليه، وربما قد ينزعج العمال. لكن إذا وجدت مثلا الوقت المناسب للزيارة فأنت تذهب إلى هذه الزيارة، ولو أذن لك في الليل والمريض مثلا يكون مازال في وقت يعني لم ينم أيضا تذهب إليه، لكن إذا علمت أنه نائم في تلك اللحظة فلا يحسن أن تذهب إليه أبدا. وتأتي مسألة أخرى: هل العائد إذا ذهب إلى المريض يمكث عنه عنده طويلا او ما شاء له ان يمكث، ام يكتفي بان يطمئن على حاله ثم بعد ذلك ينصرف ويخرج منه؟ هذا ايضا على حسب ما تقتضيه المصلحه. فان كان مثلا المريض قد ينزعج او قد يتسبب طول المكث عنده لاشياء قد تزيد في مرضه او يقلع عندها، فالافضل ان تزوره زياره خفيفه ثم تودعه. لكن إن طلب هو منك مثلا أو استأنس بجلوسك فهذا الأفضل أن تجلس معه حتى يكون هو الذي يأذن بالانصراف. ولهذا قيل أن شيخا أو إماما أو صالحا من الصالحين كان عنده تلاميذ يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم، لكن أحيانا العلم لا ينفع، بمعنى الإنسان قد يتلقى العلم لكن عند الامتحان كما قيل يكرم المرء أو يهان لا ينتفع بذلك العلم. ذهبوا إليه وكان مريضا وصاروه وعادوه وجلسوا عنده ومكثوا وأخذوا وقتا طويلا، والشيخ قد قلق وأراد أن ينام وأن يستريح. لما أرادوا الخروج قالوا له: يا شيخ ادعو الله لنا، يعني كيف كان الدعاء؟ قال: اللهم علمنا أدب العيادة، يعني من أدب العيادة حتى لا يجرحهم، يعني من أدب العيادة أنكم يعني إذا رأيتم السآمة أو القلق أو ظهر النعاس على المريض فالأولى أن تنصرفوه أو أدبه. هذا من أداب عيادة المريض. تبقى مسألة أخرى أوردها بعض العلماء، قالوا: لو أن العائد زار المريض هل له أن يسأله مثلا عن حاله في العبادة، مثلا كيف يتطهر كيف يصلي، أم يقال هذا من التدخل فيما لا يعني؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا فيه تفصيل. قال: إذا كان المريض إنسان عالما، يعني عالم أيضا إنسان عالما، يعني عالم نسبيا مش شرط يكون عالم، يعني يعرف ما عليه وما له، يعرف كيف يعرف ربما لفهم انك اسأت ظن به في الضرقة. اما اذا كان انسان عامل جاهلا فهذا يحسن ان تسأله، لانه قد يظن بان الانسان اذا مارس فيصلي ولا يتطهر، وهو انه اذا لم يجد من يطهره مثلا انه يطهر العباد. فهذا كله هذا تصلي مثلا كيف تطهر حتى تعلمه. ويبقى ايضا لو ان الانسان عاد المريض مثلا في بيته، اما اذا كان في المستشفى هذا معروف بانه وجده في المستشفى للتداوي، لكن اذا وجد انسان في بيته وهو مريض هل تنصحه او تامره بالتداوي او لا تامره؟ هل تقول له مثلا اذا بالطبع او لا تقول له؟ ما هو الافضل؟ هذه مساله تكلم عليها العلماء وذكروا فيها اقوال كثيره، نحن نلخصها في أربعة نقاط. أولا المعروف أن بعض من العلماء، وهذا مذهب الحنابلة معروف، أن الإنسان الأفضل له ترك التداوي، أنه لا يتداوى، أنه يصبر على المرض حتى يعظم الله سبحانه وتعالى له الأجر، وإذا مات صابرا محتسبا كان الثواب والأجر الذي يناله عند الله عز وجل عظيم، فقال لا يتداوى وهو يصبر. وهناك المذهب الثاني وقال به الشافعي وغيره أنه يتداوى، أن الإنسان إذا مرض لزمه أن يتداوى. لكن نحن نقول ما هو المذهب الذي نصل إليه، ترك التداوي أو يتداوي؟ أجاب العلماء قالوا هذا في التفصيل. فالتداوي قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا أي مندوبا، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. أما الواجب يعني التداوي الواجب وهو الذي إن تركه الإنسان أدى به ذلك الطرق إلى الهلاك، مثل لذلك السرطان الموضعي، مثل أن إنسان عافاكم الله من هذا المرض من هذا الداء الخبيث، تفطن له في بداية الأمر أنه أصيب بالسرطان، قالوا له بأن العلاج يتم في استئصال مثلا تلك الغدة أو قبعة اللحم التي بدأ فيها وترك فيها السرطان، يعني السرطان إذا فطن له في بداية الأمر قد يشفى منه الإنسان، فهذا يجب إقلاعه ويجب التداوي منه لأنه من طرق وانتشر بعد ذلك في الجسد يعني الإنسان لا محالة. كذلك الأمراض المعدية، الإنسان إذا كان عنده مرض معدي هذا وجب عليه التداوي لأنه من طرق لا هلك نفسه وغيره. ويكون هذا الأول لما يكون التداوي واجبا، ويكون التداوي مسنونا أي أمرا مندوبا إذا أدى إلى إضعاف البدن، إنسان يضعف لو ترك التداوي ولم يتلو الدواء يضعف بدنه، وإضعاف البدن يؤدي إلى مفاسد منها عدم القيام بالواجبات، ترك العبادة، الزهد فيها، الخلود إلى النوم، فهنا التداوي يكون مسنون. الأمر الثالث يكون مندوبا إذا خلا من الحالتين السابقتين، إذا لم يؤدي إلى إضعاف ولم يؤدي إلى إتلاف وإهلاك البدن. ويكون مكروها وهو الأمر الرابع أي التداوي إذا كان في إزالة ذلك المرض مضاعفات أخرى أشد ألما من ذلك المرض المرض إزالته. مثلا إنسان يروح يداوي شيء مثلا ربما خفيف لكن يؤدي به ذلك التداوي إلى مضاعفات قد تصيب بدنه أو قد تؤدي به إلى مرض أكبر منه أو أكبر، فهنا التداوي يكره في حقه. إذن هذه بعض المسائل ذكرناها متعلقة بأحكام المرض وإن يتكلم عليها المؤلف، لكن نحن ذكرناها أولا لفائدتها ولأن العلماء والفقهاء منهم جعلوا بابا خاصا بأحكام المرض. الآن نرجع إلى الموضوع أو إننا في الموضوع. قال من السنة عيادة المريض، هذا الأول. الأمر الثاني وتلقين المحتضر الشهادتين، تلقين المحتضر الشهادتين هذا طبعا متى يكون؟ يكون في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبته وأن يوفقنا لأن نكون من الذين يوفقون لأن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال المؤلف تلقين المحتضر، التلقين معناه التذكير. قال العلماء لقنته شيء وتلقنه، يعني إذا تكلمت كلاما أو إذا شفهته بفيه، يعني تكلمت كلاما وأخذه مشابهة، كأن تقول الإنسان مثلا قول الحمد لله فيقول الحمد لله، هذا هو التقليد. أو تقول أعيد ما قلت الحمد لله يا رب العالمين فيقول هو الحمد لله يا رب العالمين، هذا هو التقليد. بمعنى أن يقول الإنسان كلاما أو قولا ويتبعه السامع في ذلك. ومنه قال الشاعر وأعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد، وفي بعض الروايات فلما اشتد ساعده ورمان وكنت ألقنه مغمى القوافي فلما قال قافية هجاد، كان يعلي يلقنه يقول هاكي باش القافية يعلمه الشعر غير تعلم، لا يقول الشعر الكلمة الأولى هجاء اللي كان يعلم، وكنت ألقنه نظم القوافي قلين المحتضر. المحتضر الذي هو في سياق الموت، الذي هو في سياق الموت ماذا يلقنه؟ يلقنه شهادتين، شهادة معروفة يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما هي الحكمة من هذا التلقين؟ الحكمة من تلقين المحتضر، قال العلماء لتفارق نفس الإنسان هذه الحياة وهي مغمورة غاشية في الإيمان، يجد ثمرة هذه الشهادة في معابد يوم يصل الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث من لقي الله لا يفرق به شيئا دخل الجنة. لكن هنا لابد أن نتكلم عن صفة التلقين، كيف يكون هذا التلقين؟ قال العلماء التلقين له أحكام وله صفات. الدليل على أن المحتضر يلقن يعني يلقن لا إله إلا الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة الترمذي والنسائي وأبو داود بن ماجه، فهو حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، ما المقصود بموتاكم؟ وموت المسلمين، موتاكم يعني موت المسلمين، ماذا تلقنهم؟ لا إله إلا الله. لكن هنا تفصيل لابد أن نذكره وأنبه إليه قبل أن نتكلم عن صفة التوقيت. بعض الناس لم يفهم هذا الحديث فقال لقنوا موتاكم يعني إذا صاروا إلى الموت يعني مات فارقت روحهم أجسادهم، ولهذا وجد بعض من لا يفهم النصوص ولا يفقهها المنية إذا مات سيقول عن راسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول لك هذا من التوقيت وهذا خطأ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني الذين هم في سياق الموت عند الاحتضار. والعرب في عادتها أنها تسمي الشيء باعتبار ما يكون أو ما يصير إليه، تسمي الشيء باعتبار ما يصير إليه. فالإنسان إذا كان مثلا عند الموت هو صغير إلى الموت يعني لم يبقى له بين الموت وفارقة حياة لا قبل قوتين فيقال له ميت، كما لما صبي الإنسان المقعد يقول هذا بقى حياته هذا هو ميت، ولا تبقى الإنسان غافل يقول هذا نائم هذا وإن كان هو يعني لا يزال في اليقظة. وهذا وجود في القرآن، قال الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، الإنسان يعصر خمرا وإنما يعصر، قال عز وجل إني أراني أعصر خمرا، الإنسان يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا الذي يكون به الخمر، الخمر لا يعصر وإنما يعصر العنب ثم يكون الخمر، فسمي فقال أعصر خمرا باعتبار ما سيكون إليه. فكذلك قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود بالموت هنا الذين هم في الاحتضار يعني لم تفارق الروح الجسد وإنما هما على وشك الموت. لقنوا موتاكم أي موت المسلمين. هنا تأتي مسألة، هل يلقن غير المسلم يعني الكافر هل يلقن؟ قال العلماء لا يلقن في هذا الحديث. لماذا؟ قال موت المسلمين لأن الذين يحضرون عند المحتضر هم معظمهم من المسلمين، والكفار أهل الإسلام لا يحضرون وفده ولهذا لا يدخل. لكن بعض العلماء قال هذا خارج مخرج غالي، وإلا فإن الكافر أيضا يلقن، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وهو عيسى في فراش الموت قال له قل لا إله إلا الله، قالوا فقد لقنه لا إله إلا الله. لكن بعض العلماء قال هذا ليس من التلقين وإنما هو من باب عرض السامع عليه لأنه كان كافرا، ولهذا لو قال أبو طالب لا إله إلا الله لكان من أهل الجنة، لكن أباه لم يقلها وخاف أن تعيره بها نساء قريش فمتع لهم والعياذ بالله. يمكن أن أرجع فأقول صفة التلقين كيف يلقن المحتضر. قال العلماء إذا تكلم المحتضر أو المريض الذي هو في سياق الموت يلقن مرة واحدة، يقول الإنسان مثلا قل لا إله إلا الله ولا يكررها عليه، كل مرة مثلا يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأن الإنسان قد يضجر المريض وقد يقلق ويشتد كربه وتضيق حاله، فربما يكره ذلك بقلبه، وربما أكثر من ذلك يتكلم بما لا يليق. ووجد من الناس من يفعل هذا، وأنا عرفت عن شخص إن الله سبحانه أن يغفر له وأن يحسن عاقبته أنه قيل له قل لا إله وكرر عليه هذه الكلمة وكان لا يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم، لكن في آخر المطاف قال لا أنا لا أقول هذه الكلمة، قد لا أقول هذه الكلمة، يعني أمر. وهذا من الخطأ الذي يرتكبونه، يعني لازم تعرف كيف تسأل هذا الإنسان في مثل هذا الوقت الحرج، قال قول لا إله إلا الله، خليه يفكر مليح باش يقول هذه الكلمة. وهذا إذا كان الإنسان يتكلم، أما الإنسان إذا كان عاجزا عن كلامه فقل قل لا إله هو ما يتكلمش تحب كلمه، أسلم، لأنه قد يقولها. ولهذا ثبت عن الأعمش أنه لما كان في سياق الموت والناس عنده يتكلمون، دخل أحد السلف فقال لو يتكلمون عنده ولا يوجد من يلقنه الشهادة، فكان الأعمش أن رفع يديه السبابة وحرك شفتيه فلقنه الشهادة. وهذا التلقين هل هو من حق أهل المريض أو من حق كل أهل؟ لقنوا موتاكم، هذا عام يعني يصح عند كل واحد حضر الموت ذلك الإنسان. لو تدخل ذلك الإنسان وتصيبه في نزعات الكرب عند الاحتضار حتى لو لم تعرفه تلقينه، لأن الرسول قال لقنوا موتاكم وهو من موت المسلمين، ولا يشترط أن يلقنه أحد الناس إليه أو أحد من أقربائه وما إلى ذلك، هذا عام لكل أحد. لكن لما تقول قل لا إله إلا الله ويقول هذه الكلمة أنت لا تعيد هذه بعد ذلك إلا أن يتكلم، إذا تكلم بعد كلمة لا إله إلا الله تكلم بكلام آخر أنت تعيد عليه بعد ذلك التلقين. لماذا تعيد عليه التلقين؟ لأن كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو إذا تكلم هذا ليس من آخر كلامه، إذا وجب أن تعيد عليه التلقين مرة أخرى. لكن هناك أيضا أمر مهم في صفة التلقين، هل نقول له مثلا قل لا إله بل يقول لا إله إلا الله، هذا التلقين غير مراد، بل هذا من فعل هذا التلقين فهو قد أخطأ في كل الخطأ. التلقين صفته أن تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه إذا لقنته بالصفة التي ذكرتها آنفا فنقول قل لا إله بل يقول لا إله إلا الله ويموت يقيم السماء، معنى أنه كفر قال لا إله فقل لا إله إلا الله فيقولها. الدليل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجل من أنصار فقال له قل لا إله إلا الله، ما قال قل لا إله قال قل لا إله إلا الله، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فقال الأنصاري أخال أم عم، يعني أخال أنا أم عم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل خال، يعني أنت خال، لأن الأنصار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم بنو نجار. فقال الرجل الأنصاري خير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني الآن الأفضل في مثل هذا الموقف ماشي خال ولا عم، الأفضل أن تقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذه صفة التوحيد أن قل لا إله إلا الله سيقول، لكن ها هنا مسألة، قال العلماء هل يقول له قل لا إله إلا الله وحدها أم أنه يضيف إليها وأن محمد رسول الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال الصنعاني في شرح هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي قول لا إله إلا الله وبقول أن محمد رسول الله، لأنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. ولكن في كلام هذا في كلام الصنعاني رحمه الله نظر، لأنه نقول بأن الإنسان لو قال لا إله إلا الله المحتضر لو قال لا إله إلا الله أدعه ذلك إن لم يكن هو الأصل، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن الأحاديث التي جاءت في تلقين المحتضر كلها جاءت بفضل كلها جاءت بلفظ لا إله إلا الله، منها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، منها ما ثبت أيضا عند ابن حبان صحيح
ولا إله لأن أحد ورد به. والسبب الثاني أن كلمة لا إله إلا الله هي عنوان التوحيد ومفتاح الإسلام، وهي تدل على ما يأتي بعدها. فكلمة محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله هي من مكملاتها ومن توابعها. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وأشهد لا إله إلا الله فهذا يقتضي أن يعترف وأن يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. لهذا نقول، وإن كان المؤلف قال وتلقين المحتضر الشهادتين، فنقول لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أزاه أزاه، لكن لو قال لا إله إلا الله هذا أيضا يجزئه لأن أحد ورد بذلك، وهذا أيضا يتضمن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول رب العالمين. إذن هذا ما جاء في تلقين المحتضر الشهادتين. ثم قال المؤلف وتوجيهه وتغميضه إلى مات. هذه أيضا مسألة لابد من الوقوف عليها. توجيهه، من التوجيه؟ توجيه المحتضر، توجيهه إلى القبلة، يعني إذا كان هكذا يوجه إلى القبلة. مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة فيها كلام عند أهل العلم. طائفة من أهل العلم استحبوا ذلك، استحبوا قال وجه المحتضر الذي هو في سياق الموت إلى القبلة. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي وهو من سادات التابعين قال إنهم كانوا يستحبون التوجيه، يعني توجيه المحتضر إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وقد استحب ذلك عطاء، أي ابن أبي رباح، والنخعي إبراهيم ومالك وأهل المدينة، وفيما نقله ابن قدامة عن مالك أنه كان يستحب ذلك فيه نظر، لأنه سيأتي بعد قليل بيان أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى هذا، بل يقول أن عمل أهل المدينة لم يكن عليه كما نقله عن ابن الحاج. لكن ابن قدامة قال مالك يقول بذلك، وأهل المدينة وأهل الشام والأوزاعي وإسحاق، هؤلاء طائفة من التابعين كانوا يقولون باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، واعتمدوا في ذلك على آثار ودلائل. منها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. هذا الحديث لو كان صحيحا ربما لكان دليل في السنة، لكن هذا الحديث قال العلماء بأنه ضعيف، والحديث الضعيف لا يثبت، ليس به حجة ولا نستطيع أن نثبت به حكما شرعيا. استدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث صحيح، حديث عبيد ابن عمير عن أبيه فيما رواه أبو داود والنسائي والحاكم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن تسع، وعددها النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات وعقوق الوالدين. والأمر التاسع من الكبائر وهو محل الشاهد عند من قال باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني من يستحل البيت الحرام يعني يفسق فيه ويفجر ويدعو فيه بالإلحاد، هذا من الكبائر. قالوا كل قبلتكم أحياء وأمواتا. استدل بعض العلماء قالوا في هذا يدل على أن المحتضر ينجى إلى القبلة، ولكن في الحق هذا ليس به دليل على ما ادعوه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أو البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات يقصد بالأحياء لما تكونون في الصلاة، ويقصد بالأموات لما تكونون في اللحد. إذا المحتضر حي غير مصلي ولا يجب أن يستقبل القبلة، لأنه لو قلنا بأن المحتضر يجب أن يستقبل القبلة أو يسلم لقلنا بأن المسلم حيثما كان يلزم أن يتوجه إلى القبلة، وهذا مخالف للإجماع. فقول صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا يقصد أحياء من كان في الصلاة وأمواتا إذا كان في النحل. ومن قال باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة اختلفوا، قالوا كيف يوجه؟ في ذلك قولان، منهم من قال بأنه يستلقى على ظهره ويتوجه إلى القبلة بوجهه، ومنهم من قال وهو القول الثاني أنه يستلقى عن يمينه ويجعل وجهه إلى القبلة، وهي الكيفية التي يوضع فيها الميت في اللحد. له وجهين الى القبلة. لكن الصحيح في هذه المسألة توجيه المحتضر الى القبلة انه نقول بانه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه المحتضر الى القبلة. نعم قد ثبت عنه توجيه الميت الى القبلة اذا كان في اللحد، اما المحتضر فلا، ولهذا انكره سعيد بن المسيب رحمه الله كما ثبت في مصنف بن ابي شيبة بسند صحيح عن ابي زرعه بن عبد الرحمن انه لما كان سعيد بن المسيب في فراش الموت دخل عليه ابو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين الكبار، فغشي عليه فعند ذلك حولوا فراشه الى الكعبة. لما حولوا فراشه الى الكعبة افاق فقال احولت فراشي؟ قالوا نعم. فالتفت الى ابي سلمة بن عبد الرحمن قالوا اراه بعلمك؟ قال نعم انا الذي امرته. فقال سعيد بن المسيب حولوا فراشي يعني ارجعوني الى ما كنت عليه. وهذا انما يبلغ عن شيء عظيم الا وهو كيف ان الناس كانوا يعظمون السنه. الرجل يعني حول فراشه الى القبلة او غير القبلة قد يتنزل. لكن هو لما كان يعتقد انه ليس من السنه توجيه المعتبر الى القبلة وهو عاد يقتدى به خاف ان يقتدي به الناس، خاف ان يقتدي به الناس وهو على فراش صوت قال اعدوني ارجعوني الى ما كنت عليه. وقد ذكر هذا الامر كما قلنا ابن ابي شيبه في مصنف السند الصحيح، وذكره ايضا ابن حزم في المحلى عن سعيد المسيب. وهذا يدل على شيء عظيم وهو ان الانسان اذا عظم السنه ودعا اليها كان اجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، كان اجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. اناس على فراش الموت يحرصون على ان يعلموا الناس السنه وان يجنبوهم البدع. ولهذا ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل ان مالكا رحمه الله كان يقول بان توجيه المحتضر الى القبله لم يكن عليه عمل الناس ولا يلزم ان يعمل ذلك استنانا. ومالك رحمه الله من اشد الناس اهتداما بالسنه على خلاف من جاء بعده ممن يدعي اتباع مالك رحمه الله كالقول في قراءه ياسين على العلمي. مالك يرى هذا من البدع كما ذكره عن ابن الحاج في المثل. وبمناسبه الكلام على ابن الحاج في كتاب هذا المدخل، هذا المدخل للامام بالحاج في اربع مجلدات يقول